حرص موضع إنبات الزرع، وإنبات الولد موضعه معروف حيث يولد. فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم، يعني في حل الإتيان من أي جهة ما دام في موضع الحرث وموضع الولادة. أقبل وأدبر واتق الدبر والحيض. وقال ابن تيمية: قولهم نزلت هذه الآية في كذا، يبقى قول حديث جابر غير العبارة اللي بيقولها ابن تيمية. حديث جابر أن اليهود كانت تقول كذا وكذا فأنزل، العبارة صريحة في السببية، لأن قول اليهود هذا هو السبب في نزول الآية. فابن تيمية بالدين قول آخر لا يكون صريحا في السببية، بل قد يكون في معنى الآية أو في حكم الآية أو أن الآية تحتمل هذا الحكم. قولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة سبب النزول، يعني ليست قطعا قولا واحدا، وإنما تارة يراد بها سبب النزول، وتارة يراد أن ذلك داخل في الآية، يعني أن هذا الحكم في الآية نزلت في حكم كذا. وإن لم يكن يعني هذا الذي دخل في الحكم هو السبب، كما تقول عني بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند أي المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو لا يجري مجرى بقى المسند ويكون يجري مجرى التفسير من الصحابي، منه أي من الصحابي الذي ليس بمسند، يعني أن هذا تفسير للصحابي، فهم الصحابي أن الآية هذه نزلت في بيان حكم كذا أو حكم كذا في آية كذا. فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله فيه، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر الصحابي يعني سببا نزلت عقبه، قالت اليهود كذا حدث كذا فأنزل. لو قال الصحابي ذلك فإنهم كلهم البخاري وغيره يدخلون ذلك مثل هذا في المسند، لأن أصبحت العبارة صريحة في السببية، العبارة صريحة في السبب. إنما نزلت في كذا قد يكون نزلت في بيان حكم كذا. فالعلماء أهل الحديث منهم من يدخله في المسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم لا يدخله. أما إذا كان هناك سبب ذكره الصحابي كما استمعنا الآن من جابر، فهو كله يدخل في المسند إلى الرسول، يعني في حكم المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الزركشي في البرهان: قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب، واضح، في نزولها. فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية، لا من جنس النقل لما وقع يعني ما حدث من سبب، وإنما بيستدل بالآية على الحكم. قلت، أي يعني الإمام السيوطي عايز يعطي تحديد، تعريف محدد لسبب النزول، قلت والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه، ما نزلت الآية أيام وقوعه. الآية بتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبوة من 40 سنة إلى أن انتقل صلى الله عليه وسلم، يبقى أيام وقوعه لابد أن تكون أن يكون وقوع الحدث أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. ولذلك هذا يعطينا حدا فاصلا بين ما يسمى بالقصص القرآني، القصص القرآني الذي يقص علينا ما مضى. فمثلا نقول إن حادثة الفيل هي سبب لنزول سورة الفيل، لأن حادثة الفيل لم تحدث والنبي صلى الله عليه وسلم نبي في حياة النبوة، وإنما حدثت قبل أن يكون نبيا. إذا نقول إنها قصة أصحاب الفيل، ولا نقول إن أصحاب الفيل سبب لنزول سورة الفيل. هذه ما نزلت الآية طبعا أو الآيات أو السورة لو في سورة أيام وقوعه، أيام وقوع الحدث أو السؤال، ليخرج ما ذكره الواحدي في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة به، فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء، بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية، من باب الإخبار عن الوقائع الماضية، يعني القصص التي حدثت في الماضي، كذكر قصة قوم نوح وعاد وثمود وبناء البيت العتيق ونحو ذلك، وكذلك ذكره في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، إن سبب اتخاذه خليلا يعني سبب الآية دي سبب لاتخاذ الله لإبراهيم خليلا عليه السلام، ليس ذلك من أسباب النزول القرآني كما لا يخفى. وبعدين ذكر تنبيه ليفيدنا بعد قول الصحابي في سبب النزول، فيفيدنا إذا قال التابعي الذي سمع من الصحابي قال سبب نزول آية كذا أو حدث كذا فأنزل الله كذا، ولم يسند هذا إلى الصحابي فلم يقل قال الصحابي أو فلان، والما تقدم أنه من قبيل المسند من الصحابي اللي قلنا عنه الآن، إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضا لكنه مرسل، مرسل لأن سقط الصحابي لم يذكر الصحابي فاسمه مرسل، فقد يقبل إذا صح السند إليه، يعني إذا صح السند إلى التابعي أول حاجة، هذه قول التابعي في أسباب النزول يقبل إذا صح السند، كان السند صحيح، وكان يعني هذا التابعي من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة،
مشهور عنه
لأنه لا يقول من نفسه، معروف أن هذا الرجل صار عالما وإماما لغيره وقد كان تلميذا لصحابي في التفسير، فصار إماما في التفسير بتلمذته على هذا الصحابي، فقد تعلم على يد الصحابي وصار عالما في التفسير وصار إماما، إذن من شيخه؟
صحاب،
إذن ما يقوله علمه من شيخه الصحابي، وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد ابن جبير، أو اعتضد يعني الرواية التي رواها أو النقل الذي نقله اعتضد يعني تقوى، من العضد، قوة الذراع في العضد، هذه معنى عطاط وعطاء، يعني تقوى بمرسل آخر، يعني أصبح عندي روايتين مرسلين، فالرواية الأولى تقوي الثانية، زي ما علماء السنة قالوا إن الضعيف يقوي بعضه بعضا، عشان ما حدش يفهم إن إيه بيزداد ضعف، لا ده بيقوي بعضه إيه بعضا، أو اعتضد بمرسل آخر ونحو ذلك. هذا من ناحية الطريق إلى معرفة سبب النزول من الصحابي أو التابعي. في أيضا مسألة أخرى تتعلق بالروايات إذا تعددت في سبب نزول شيء واحد ولم تذكر أو لم تأتي رواية واحدة، جاءت روايتان ثلاث أكثر، تعددت الروايات، فماذا نفعل وما الذي نعتمده من هذه الروايات على أنه هو السبب وغيره ينصرف إلى أنه تفسير للآية أو بيان لما تحتمله الآية من الأحكام. هنا لابد أن يقوم الأمر على أساسين. الأساس الأول صحة الرواية من عدم صحتها، سند، صحة السند. الأمر الأساسي الثاني هو عبارة السبب اللي احنا تناولناها الآن، هل صريحة أم غير صريحة؟ هل صريحة بأن ذكرت القصة ثم جاءت الفاء فدخلت على نزلت أو أنزل على مادة النزول تبقى عبارة صريحة، أو جاء صريحة سبب نزول كذا هو كذا؟ إذن عندي هذين أو هذان الأمران، السند ودرجته وعبارة السبب. هذه المسألة الخامسة. كثيرا ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسبابا متعددة، وطريق الاعتماد في ذلك، يعني الطريق الذي نسلكه لنعتمد السبب من هذه الروايات، أن ينظر إلى العبارة الواقعة، عبارة السبب، فإن عبر أحدهم بقوله نزلت في كذا والآخر أيضا قال نزلت في كذا وذكر أمرا آخر، يعني الأول قال نزلت في كذا في أمر كذا والآخر قال نزلت في أمر كذا غير الأمر الأول، فقد تقدم أن هذا يراد به التفسير لا ذكر السبب، يبقى تفسر بهذا وتفسر بهذا، فلا منافاة بين قوليهما إذا كان اللفظ يتناولهما، ما دام اللفظ يحتمل المعنيين المذكورين، كما سيأتي تحقيقه في النوع 78 ويتكلم عن التفسير وتفسير الصحابة واختلاف الصحابة في التفسير وتعدد الأقوال في التفسير. وإن عبر واحد بقوله نزلت في كذا، رواية فيها نزلت في كذا، زي ما شفنا قبل كده أحسب هذه الآية أو ما أحسبها إلى نزلت في كذا، وصرح آخر برواية أخرى بذكر السبب وذكر سببا خلاف ما قاله الأول أنها نزلت في كذا وصرح الآخر بذكر سبب خلافه، فهو المعتمد، يعني الذي صرح بذكر السبب تكون روايته هي المعتمدة في السببية، وذاك يعني الأول الذي قال نزلت في كذا استنباط منه، فهم منه للحكم. ومثاله ما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال، نفس المثال اللي قلناه قبل ذلك عن جابر موجود في البخاري عن ابن عمر، بس لفظ ابن عمر بيقول قال أنزلت نساؤكم حرث لكم في إتيان النساء في أدبارهن، وتقدم عن جابر لما سبق الآن التصريح بذكر سبب خلاف ذلك. لأن جابر قال كانت له تقول كذا وكذا فأنزل الله، ده عبارة صريحة، يبقى هذا هو المعتمد في السبب. ويحمل قول ابن عمر على أن الآية نزلت في حكم كذب، استنباط ما قاله من الآية. فالمعتمد حديث جابر لأنه نقل، نقل يعني رواية منقولة، حدث كذا فكذا، إنما قول ابن عمر منه فهم، وقول ابن عمر استنباط منه. وقد وهمه فيه ابن عباس وذكر مثل حديث جابر كما أخرجه أبو داود والحاكم. وإن ذكر واحد سببا وآخر سببا آخر غيره، فإن كان إسناد أحدهما صحيحا دون الآخر فالمعتمد هو الصحيح، والآخر ينصرف إلى فهم الآية. فالصحيح المعتمد مثل ما أخرجه الشيخان وغيرهم عن جندب اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. الرواية ده في الصحيحين البخاري ومسلم. رواية تانية في الطبراني وابن أبي شيبة بالسند عن حفص بن ميسرة عن أمها، عن أمها وكانت خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن جروا دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت تحت السرير كلب الصغير فمات، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام لا ينزل عليه الوحي. فقال يا خول ما حدث في بيت رسول الله؟ جبريل لا يأتيني. فقلت في نفسي لو هيأت البيت وكنسته فأهويت بالمكنسة تحت السرير فأخرجت الجروة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته علامة الوحي، وكان إذا نزل عليه الوحي وأخذته الرعدة فأنزل الله والضحى إلى قوله فترضى. قال ابن حجر في شرح البخاري قصة إبطاء الجبريل بسبب الجرو مشهورة، لكن كونها سبب نزول الآية غريب، وفي إسناده من لا يعرف، فالمعتمد يعني المعتمد في سبب نزول الآيات ما في الصحيح الذي ذكرناه آنفا. ونكمل إن شاء الله تعالى ونتبع هذه الاحتمالات في صحة السند وفي صراحة التعبير عن رواية السبب وفي عدم الصراحة في ذكر رواية السبب وما تحتمله من احتمالات، والحكم في كل احتمال ما الذي يعتمد من هذه الأقوال في السببية وما الذي لا يعتمد. نسأل الله التوفيق، وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه رضاه، وإلى لقاء آخر قريب نكمل. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي
علي توضى
كده من ملها
صلى الفجر ولفف مصر وحواليها.
الله
الله
على الأزهر،
الله الله
الله أكبر،
أم الدنيا
كمن وأكتر،
لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.